من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، خلق الله الإنسان روحا لطيفة مؤثرة على غيرها، متأثرة بغيرها، طموحة متطلعة إلى أفق أعلى في هذه الحياة، وخلق لهذه الروح وسائل. تستطيع الروح بهذه الوسائل أن تنمي وأن تنمو وأن تصلح وأن تصلح وأن تبنى وأن تبني وأن ترتفع وأن ترفع، أن ترفع غيرها. فالروح وهي الأنا التي تقولها أنت وتقصد تلك الحقيقة التي لا يمكن أن يعرفها أحد من الناس، حينما تقول أنا لا تقصد يدك، لا تقصد رجلك، لا تقصد بطنك، لا تقصد عينيك، لا تقصد أذنيك، كل هذه وسائل متوفرة لك. أنت السائق وبدنك السيارة وقيمة السيارة للسائق. فإذا كان السائق يسوقها في الاتجاه الصحيح والطريق الصحيح، فإن السائق ينتفع والسيارة تصل سليمة إلى مقصدها، وإلا فإن السيارة تصطدم تنقلب والسائق يموت فيها. هذا الأنا التي تقوله أنا، أنا ذهبت، أنا جئت، أنا رأيت، أنا كنت قبل 20 عاما، قبل 30 عاما، هذه الأنا فيها إمكانيات هائلة وطاقات بلا حدود. الحقيقة أن لا يعرف قدره، كما قال الإمام علي: هلك امرؤ لم يعرف قدره. أنت أعظم العظماء إذا اكتشفت أنك عظيم ودفعت الثمن من وقتك وراحتك لكي تصبح عظيما. كم من أناس لم يكونوا يمتلكون الثقة بالنفس فترة طويلة من الزمن، ثم بالصدفة بالانتقال إلى منطقة، إلى جماعة، إلى أفق مختلف، اكتشف نفسه تاجر كبير، اكتشف نفسه خطيب عظيم، اكتشف نفسه مؤلف. كم من أناس في فترات لاحقة من حياتهم أصبحوا كبار. أحد علمائنا وهو المرحوم ابن صالح، الذي تزوج ابنة العلامة المجلسي وهو من علماء الكبار، وقصته مذكورة في مجلد من مجلدات كتاب بحار الأنوار، يقول: أنا حجة الله يوم القيامة على بقية طلاب العلوم الدينية. شلون يوم القيامة أنت حجة الله على الطلبة طلاب العلوم الدينية؟ يقول: إن الله يأتي بأناس يوم القيامة من رجال الدين والطلاب، يقول لهم: أنتم ليش ما صرتوا علماء؟ ليش ما صرتوا فقهاء؟ يقولون: يا رب، احنا تأخرنا في الدراسة. فالأنا التي تقولها أنا، أنا ذهبت، أنا جئت، أنا رأيت، أنا كنت قبل 20 عاما، قبل 30 عاما، هذه الأنا فيها إمكانيات هائلة وطاقات بلا حدود. في الحقيقة أن لا يعرف قدره، كما قال الإمام علي: هلك امرؤ لم يعرف قدره. أنت أعظم العظماء إذا اكتشفت أنك عظيم ودفعت الثمن من وقتك وراحتك لكي تصبح عظيما. كم من أناس لم يكونوا يمتلكون الثقة بالنفس فترة طويلة من الزمن، ثم بالصدفة بالانتقال إلى منطقة، إلى جماعة، إلى أفق مختلف. اكتشف نفسه تاجر كبير، اكتشف نفسه خطيب عظيم، اكتشف نفسه مؤلف. كم من أناس في فترات لاحقة من حياتهم أصبحوا كبار. أحد علمائنا وهو المرحوم المصالح الذي تزوج ابنة العلامة المجلسي وهو من علماء الكبار، وقصته مذكورة في مجلد من مجلدات كتاب بحار الأنوار. يقول: أنا حجة الله يوم القيامة على بقية طلاب العلوم الدينية. شلون يوم القيامة أنت حجة الله على الطلبة طلاب العلوم الدينية؟ يقول: إن الله يأتي بأناس يوم القيامة من رجال الدين والطلاب، يقول لهم: ليش ما صرتوا علماء؟ ليش ما صرتوا خطباء؟ يقولون: يا رب احنا تأخرنا في الدراسة، جينا بدأنا الدراسة وعمرنا 20-25 سنة 30 سنة. فيأتي بي ربي يقول: أجلب شهادتي. فأقول: يا رب أنا بدأت أتعلم القراءة والكتابة يعني الألف باء وعمري 30 سنة. إلى 30 سنة أنا كنت أمي لا أعرف القراءة والكتابة، ومع ذلك صرت عالم. يؤتى بأناس آخرين: أنتم كنت رجل دين، كنت متلبسا بهذا الزي المقدس، ليش بعد 70 سنة 80 سنة ما صرت شيء؟ لا خطيب كبير، لا عالم، لا مؤلف، لا صاحب مؤسسة. فيقولون: يا رب كنا فقراء، احنا ما كنا أولاد تجار. فيأتيني ربي يقول: أذنب شهادتك. أقول: يا رب أنا كنت فقير إلى درجة أنه ما كنت أملك ثمن الزيت سابقا، ما كانت هذه الوسائل الحديثة، فكانوا يستخدمون الزيت للإنارة، وكانت الأمور رخيصة كلها، عائلة تعيش ب10 دراهم لمدة شهر، فما قيمة الزيت؟ فكنت أضطر لكي أقرأ الكتب وأطالع أن أستفيد من وسيلة الإنارة في الحمامات، أجلكم الله في التواليت. فبالليالي الباردة كنت أذهب إلى هناك وأجلس وأفتح الكتب وأطالعها. أنا كنت فقر إلى هالدرجة. يؤتى بطلاب آخرين: وأنتم لما لم تتقدموا في الحياة؟ يقولون: يا رب وضعنا ما كان تمام، حسب التعبير ما كان مخنا يجمع، ما كنت ذكي، ما كنت عبقري، ما كنت أفهم، ما كنت أتعلم زين. الله يجيبني بالفضل أدب شهادة. أقول: يا رب أنا كان لازم مرات متعددة الأستاذ يقرأ لي النص حتى أستطيع قراءة النص، أما فهم النص وتعلمه وإدراك ما قصده المؤلف هذا من عندي وقت طويل، ومع ذلك تعلم فقر، تأخر في الدراسة، مخي ما كان يجمع، صار عالم كبير من علمائنا. أقول أن كل إنسان ربنا أعطاه طاقات وقدرات وجاء به إلى هذه الحياة نظيفا، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، يعني صار مجوسي، نصراني، يهودي بسبب تربية الوالد. زين، الروح تأتي إلى هذه الحياة نظيفة، لطيفة. المؤثرات اللي على هذه الروح مجموعة أمور: المحيط، الوالدان، الخليل، الأصدقاء، المدرسة، المجتمع، هذه كلها وسائل تؤثر على الإنسان. صديق الجيد يجعله جيدا، صديق السوء يحوله إلى رجل سيء، المحيط الفاسد يحوله إلى رجل فاسد، المحيط الصالح يمنعه عنه الفساد، ولكن أهم شيء داخلك وهذا جهاز التوجيه أنت توجهه لوين. ترى الأخيار والأشرار في هذه الحياة مروا بما مر بها الآخرون. يعني إذا أنت تأخذ تاريخ النبي، تاريخ الأئمة الطاهرين، أو تاريخ الصالحين والطالحين في كل عصر وزمان، تجد أن المؤثرات بالنسبة إليهم كانت متساوية. نفس المجتمع الذي كان يعيش فيه الإمام الحسين كان يعيش فيه عمر بن سعد. عمر بن سعد كان في الكوفة، والإمام الحسين كان مع أبيه في الكوفة، وكلاهما يستمع إلى خطب الإمام الحسين في مجلس واحد. هذا المحيط الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حمزة سيد الشهداء وأبو جهل، كلاهما كان يستمع إلى النبي ويرى النبي ويشاهد ما يفعله المسلمون. المسألة وين اللي يخلي واحد يصير حمزة واحد يصير أبو جهل؟ خلي أضرب لك مثال. شايف اللي عندهم ستلايت، عندهم جهاز الدش وجهاز اللي يقدر يلتقط قنوات فضائية مختلفة. واحد هذا الجهاز يوجه إلى نشرات أخبار، يوجه هذا الجهاز إلى كل ما هو نافع ومفيد، فيتأثر بما هو إيجابي في هذا الجهاز. واحد ثاني دائما يدور على برامج فاسدة ومفسدة. الجهاز نفس الجهاز، التلفزيون نفس التلفزيون، الدش نفس الدش، لكن واحد يشوف برامج فاسدة ومفسدة، واحد يشوف برامج صالحة ومصلحة. مكتبة فيها كتب الإثارة، فيها كتب الضلال، فيها كتب هداية. أنت الذي تدخل في هذه المكتبة إذا ذهبت إلى كتب الهداية واخترتها وطالعتها اهتديت، وإذا لا سمح الله اخترت كتب فاسدة ومفسدة فالله يعينك. أقول جهاز التوجيه في داخلك أنت، وإلا المحيط بالنسبة إلى الجميع فيها الفساد وفيها الصلاح، فيها الخير وفيها الشر، ولن يمر زمان يكون فيها الخير والصلاح والحق والإيمان حاكما على الشر والفساد والكفر والنفاق إلا في آخر الزمان حينما يتحقق وعد الله للرسل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حينما يرث الله الأرض ومن عليها، ويتحقق هذا الوعد في عهد سيدنا ومولانا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي حجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن في بقية العصور دائما في خير في شر. لا تتوقع أنه تحصل الملائكة أصدقاء، أنت الذي يجب أن تبحث عن إخوة صالحين وعن قرناء مؤمنين وعن أخلة من أهل الحق. أما أن تنتظر يأتيك أهل الحق ويفتشون عن جهاز التوجيه مالك، وجه إلى فضائيات صالحة، إلى ناس صالحين، إلى أفراد ينفعونك ولا يضرونك، وقاطع كل من يضره، مثل ما تقاطع برامج فاسدة، مثل ما تسمع على أغاني فاسدة، مثل ما تشوف أفلام فاسدة. كذلك في داخل المجتمع ابحث عن أصدقاء الخير، لأن صديقك أكثر من يؤثر فيك، أكثر من المدرسة، أكثر من المحيط، أكثر من الكتاب، لأن التعامل معه تعامل الروح بالروح. هو اللي يوديك إلى مكتبة صالحة أو إلى مكتبة فاسدة، هو الذي يدفعك إلى أن تشاهد برامج فاسدة ومفسدة أو تشاهد برامج صالحة ومصلحة، هو اللي يوجهك يصير بالنسبة لك جهاد التوجيه. وكم من قصص في التاريخ عن أناس كانوا فترة من الزمن غير صالحين، لكن وجدوا أخلة المؤمنين واستجابت نفوسهم لهم وصلوا هو أصدقوا، ولو بعد فترة من الزمن ممكن 70 سنة كان فاسد. وأي وقت هذا الكلام أقوله، لأن بعض الناس يقولون إحنا في طفولتنا إحنا في بداية شبابنا مثلا ما حصلنا أخلة صالحين، وكأن الإنسان يعاتب نفسه، ليش ما حصلت؟ ليش أبويا ما اهتم بي مثلا؟ ليش أمي ما اهتمت بي؟ أقول المثل المعروف، السمكة متى ما تأخذها فهي طازجة، سمكة روحك متى ما تنقذها فأنت في خير. تقول السابق ليش الشكل صار؟ اللي صار صار. الآن ابدأ مرحلة جديدة، لأنك لو بدأت بعد 30 عاما بعد 40 عاما ضيعت عمرك 40 سنة. ابدأ الآن. ترى الفرص دائما عظيمة، والكون والشمس والقمر والبحار والأنهار والأجواء والجبال والأرض والناس سيكونون في خدمة الصالحين. أنت إذا جبت مقدار من العسل، هذا العسل شنو يجمع حوله؟ فراشات. لكن شوية من الزبالة أجلكم الله يجمع حوله شنو؟ الذباب. أن تكون العسل الناس تكون حولك، كن الرجل الصالح الناس يجون عليك. المهم هذه الروح التي هي الأنا هي وفيك وهي الإنسان الحقيقي تأتي إلى هذه الحياة نظيفة صالحة، تأتي إلى هذه الحياة لطيفة تتأثر بمحيطها، وأنت الذي توجه بإرادتك توجه روحك الاتجاه كل ما هو خير كل ما هو صلاح. أقول هذه الرواية المعروفة 3 يذهبنا عن قلب ما هي رواية أو حديث أو شعر لمعصوم. وطبعا مضمون رواية عن القلب الحزن الماء والخضراء والوجه حسن. إذا أنت تمر بشارع جانب اليمين من الشارع غابات جميلة بحيرات لطيفة مياه رقراقة وجوه جميلة أنت طالعها انشرح صدرك، لكن الجانب الثاني مستنقعات حيوانات وحشية مثلا مناظر غير جميلة، يوم اللي طالعها انقبض قلبك. أنت اللي توجه عينك إلى إحدى الجهتين، جهاز التوجيه عندك، الفطرة السليمة عندك، ولذلك الصلاح يبدأ من داخل النفس وبإرادة الإنسان، وأنت تنظف نيتك من الأعماق الأعماق يبدأ الصلاح. تريد تصير عظيم؟ ابدأ مما تملكه وهو نفسك، ابدأ من توجيه إرادتك إلى كل ما هو خير. أصلا لا تفكر الشر. النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول الأنبياء كانوا يقولون لا تزنوا، أما أنا فأقول لا تفكروا في الزنا. شايف أحيانا قبل ما تنام تريد تنام يجيك إبليس ويبدأ يتكلم معك، يبدأ يخطط إليك، يبدأ يأخذك وياه، تقوم تفكر بمعصية، تقوم تفكر بالشغل الحرام، تقوم تفكر بأشياء من هذا القبيل. إذا استطعت أن يكون حديث نفسك صالحا وانت تمشي بالشارع، ترى روح الإنسان ما تقبل الفراغ، إما أنت تشوف أشياء تسمع أشياء أو تتحدث ويا نفسك، تمشي وتتحدث وتحكي. إذا كان حديث النفس حديثا صالحا، إذا كانت النية دائما تفتش، يعني يوم اللي تفكر في طموح إن شاء الله أصير تاجر كبير، تفكر في شنو؟ تفكر شلون أطلع الفلوس، شلون أطلع المصاري، شلون أصير تاجر كبير. أحيانا الشيطان يجي يخطط لك الشكل شلون تتبع الناس شلون كذا، أحيانا لا، تفكر كيف تخدم الناس، كيف تبني الناس بيوت، كيف تعمل أعمال خير، كيف تعمل الصالحة. اترك حديث نفسك في الصالحات فقط، ابتعد عن كل ما هو يضر. وحينئذ حينما بدأت من الداخل ونظفت ما هو في أعماق أعماقك، طبيعيا جهاز التوجيه صار صالح. قلنا المثال ستلايت، فضائيات، جهاز التوجيه توجه إلى أفلام حسنة، نشرة خبرية، محاضرات نافعة تنتفع. توجه هذا إلى أفلام فاسدة، كلمات قبيحة، أشياء ضارة، أفلام فاسدة ومفسدة تتأثر بها. أنت إرادتك جهاز التوجيه، محيطك هذا الأفلام الفضائيات، وجه توجيه سليم تتأثر بالمحيط بشكل سليم. وإذا لم توجهه بشكل سليم وكانت بقايا النيات الفاسدة في أعماق الإنسان، الطموحات المحرمة عند الإنسان، في يوم من الأيام يصل إليه. كما تفكر تكون، كما تنوي تصنع، وكما تبحث تحصل عليه. شوفوا ماكو محيط في العالم كله في أفضل الأماكن وأقدس الأماكن إلا ومن أراد الفسق والفجور لوصل إليه. فسق فجر، تشوفوا معيان في مراكز مقدسة شغل فسق وفجور، ويبحث ويحصل، لأن الله ترك الإنسان حرا في هذه الحياة ليمتحنه. وفي أفسق الأماكن وأكثرها فجورا أيضا يمكن أن تحصل على مراكز صالحة وعلى أشخاص صالحين. الأرض لا تخلو لا من الفاسقين الطالحين ولا من المؤمنين الصالحين. أنت الذي توجه نفسك إلى أين تذهب؟ كيف توجه نفسك؟ من تفكيرك، من نيتك. النية الصالحة تبحث عن الصلاح وتحصل عليه، النية الفاسدة ستحصل على ما مشاكلها ويوازيها ويماثلها.
أحسنت يا جماعة السيد، في أسئلة حول نفس الموضوع اللي انطرح على الليلة، وقال من أسئلة مع الليلة السابقة كثيرة جدا. أمام السؤال هو أنه أنا أتبادل إلى ذهني للحظة وأنت تطرق إلى موضوع أنه الإنسان يستطيع أن يفعل الذي يريده. القصة التي ذكرتموها عن السيد العالم اللي
ملا صالح
أنه الإنسان مخير مطلقا، هل هذه الحقيقة اللي تبادلت إلى ذهني من سياق القصة ومن سياق التأكيد من سماعاتكم على هاي المسألة، أنه إذا أراد الإنسان يصل، فما هو دور القصة الشق الثاني في القضية؟ يعني يوجد أن ناس عندهم مستويات في الذهن مثلا أو مستويات في قوة الشخصية، كيف ممكن أنهم واحد بين هذه بين أصل الخلقة، هم خلقوا هكذا يعني مجبرين على بعض التصرفات أو بعض القضايا؟
في الحقيقة لا يوجد مجبر مطلق في هذه الحياة بحيث تكون معفي عما يرتكبه من أعمال. ونحن نعرف أنفسنا والآخرون مثلنا، لا أحد يجبرك إجبارا مطلقا إلا في حالات استثنائية قد تقع لشخص وهو يمسكون إيده ويجيبوه ويقولوا له اسرق مثلا، حالات جدا استثنائية، وإلا كلنا نختار الخير أو الشر، لا سمح الله باختيارنا وبإرادتنا. نعم هناك حالة الانشداد أحيانا إلى اللذات، إلى الشهوات، النفس تتوق إلى كل ما هو لذيذ لها، لكن الإنسان قادر على أن يقف أمام نفسه بدليل أننا قادرون في حالات عادية على أن نقف أمام شهواتنا وأهواتنا ونفعلها. فيما يرتبط بالكفاءات أو الطاقات التي يولد بها الأشخاص، نعم هنالك أشخاص مستوى ذكائهم أرفع من الآخرين، لكن ليس معنى ذلك أن الذين ليسوا في مستوى مرتفع من الذكاء غير قادرين على أن يصبحوا شيئا مذكورا. قصة المسابقة التي حدثت بين الأرنب وبين السلحفات قصة معروفة، أرنب وسلحفات هذا مثل يضرب به في عالم الحيوان، تسابقا للوصول إلى شجرة، طبيعيا الأرنب أسرع من السلحفات، المفروض أن الأرنب يصل ولكن السلحفات وصلت قبل الأرنب. كيف؟ الأرنب فكر أنا ما يحتاج أبدأ مع السلحفات، قبل السلحفات يسبقني قبل ما السلحفات توصل إلى شجرة بلحظات أنا أركض وأوصل للشجرة. فأصيب بالغرور واعتمد على عنصر الزمان، انشغل بالاكل والشرب وشويه شاف سلحفات بعد اي بعد اكل لا وصل السلحفات فسبقه السلحفات. كم من اناس اذكياء مستوى ذكائهم ارفع من اقرانهم، لكن يوم اللي واحد ما يستخدم ذكاء وواحد ثاني ذكائه انزل لكن يستخدم ذكائه، ايهما يكون افضل من الثاني بالنتيجه بالنهايه؟ شخص صعب عليه الدراسة وما عنده خلق الدراسة لكن يجبر نفسه على الدراسة ويدرس، وشخص آخر ذكي ما أن يسمع قصيدة إلا ويحفظها ولا نظرية إلا ويحفظها ولا كتاب يقرأ إلا ويتذكر ما فيه ويتعلم بسرعة ما يدرس، وشخص آخر يدرس. تعرفون أن كثير من المخترعين والمكتشفين هؤلاء كانوا في بدايات حياتهم متخلفين عن أقران. أديسون الذي اخترع 2500 اختراع واكتشاف، ومنها قضية الكهرباء، هذا أديسون طرد من المدرسة لأنه كان يسطر وما يدرس وما يتعلم، واعتبر متخلف عن أقرانه وطردوه. لكن يوم اللي اشتغل وعمل وفي صناعة اللمثة هذه بكلور، في صناعة هذه 3000 مرة جرب من عمله ومصنعه 3000 مرة. انت احيانا تتعلم شيء، تتعلم لغة مثلا، تروح بالشعوب وبرغبة عارمة تدرسك يومين بعد الفرق مرة ثانية والفرق التالي يقول يابا انا مو مالك لغة ثانية، تروح ورا شغلة وتريد تجرب حظك فيه تفشل مرة مرتين ثلاث عشر عشرين فقط. هذا 3000 مرة جرى أنه كيف يمكن أن يجمع بين السالب والموجب أو حسب تعبيرنا الحار والبارد بدون ما يسوي شوك بدون ما يسوي حريق، فجرب حظه 3000 مرة حتى نجح. يعني يوم اللي في المدرسة ما يدرس سين يطردوه، يوم اللي يجرب حظه 3000 مرة ينجح. بس ممكن كان متخلف عن أقرانه، ما أقول متخلف عقليا لكن في ذكائه كان متخلفا. يوم اللي استخدم هذا الذكاء المتخلف، هذا المقدار اللي عنده، ما عدا المجانين الذين ولدوا هكذا، ولا ترى بقية الناس في عقولهم ذكائهم معرفتهم فطرتهم ضمائرهم متساويين. لكن واحد يستخدم عقله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ابن أكبر عالم يجي للدنيا ما يميز الهر من البر كما يقول المذهب، ابن أكبر مجتهد يجي إلى الدنيا وما يقدر يميز بين الطعام والتراب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الوسائل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فواحد يستخدم هذه الوسائل فيتعلم وينمو، واحد ما يستخدم. صحيح في مستويات مختلفة في الأفراد، في التطلعات، في الرغبات، في الذكاء، في العقل، لكن هذا الاختلاف مو كبير جدا، وليس احد مجبرا على ان يقوم بعمل خير او شر. اذا كنا مجبرين على اعمال الشر، فهل يقبل احد منا ان يعتبر نفسه مجبر على عمل الخير؟ يعني اذا سوينا شيء زين نقول احنا سوينا، اما اذا سوينا شيء مو زين نقول اخ هذا العتب مو علينا، احنا مجبرين عليه، احنا مجبرين على هذا العمل. كان احد المفتين القديم كان يقول بثلاثه امور غير صحيحه. اولها كيف ان ابليس يحترق يوم القيامه بالنار والنار لا تتعذب بالنار؟ خلي نار على نار، نار ما تتعذب بالنار. الامر الثاني كان يقول ان الانسان مسير وليس مخيرا على اعماله. الامر الثالث كان يقول ان الله لا بد ان يرى في يوم من الايام، لانه ما من حقيقه ما من شيء الا ولا بد ان يرى، فما لا تراه لا وجود له. يقول ان بهلول يوم من الايام هجم عليه في محضر درسه بقيل يابس، باللبنه، قطعه من لبنه يعني قيل اليابس، وضرب به على راسه وشدخ راسه، ساءت الدماء، قال يصرخ، قال ليش تصرخ؟ انت من التراب وهذا تراب، وانت تقول ان الشيء لا يتعذب بمثله، وابليس يوم القيامه لا يحترق بالنار لانه خلق من النار. انت طين وهذا طين. الامر الثاني انت تقول ان الذي لا يرى لا وجود له. صاحبي قال يألمني، قال ما اشوف الالم، لان لا وجود للالم. والامر الثالث انت تقول ان الانسان مسير وليس مخير، فانا ضربتك فلا مجال لعتابي، انا مسير مجبر على ان اضربك. لا، الى اخر لحظه من حياه الانسان، الانسان قادر على ان يختار طريق الخير، ان لم يكن باستطاعته بيديه ورجليه فبارادته، وهذا هو المطلوب. المطلوب طاعه الروح قبل طاعه البدن، والمطلوب ان نمتنع عن معصيه الروح قبل معصيه البدن. يجعلنا في الروايات ان الطمع، الكبر والطمع والحسد، هذه امهات الرذائل، هاي الامور الثلاثه، هاي الامور الثلاثه هي معاصي الروح. روح متكبره، روح حسوده وحقوده، روح طماعه. اياكم وثلاث، شنو هاي الثلاث؟ إياكم والكبر، فإن إبليس قال خلقتني من النار وخلقته من الكبرياء. عصى إبليس ربه بسبب الكبرياء، وبعد وإياكم والطمع، فبه أكل آدم من الشجرة اللي حرمها الله عليه، وإياكم والحسد فبه قتل قابيل وهابيل. أي المعاصي الثلاثة الأولى التي وقعت في هذه الحياة، هذه من معاصي الروح. فأنت تقدر في آخر لحظة من حياتك أن تتوب إلى الله، روحك تسويها سليمة، حتى لو لم تكن قادر على أن بيدك ورجلك وكذا تكون بأعمال صالحة، لكن الإنسان دائما مخير في مجال اختياره للعمل الصالح وغير الصالح. في أمور معينة هو مو مخير، كما اعتبر جسمه وقلبه ومعدته وعروقه وامعاءه وخلاياه، هذه تشتغل بدون علمه بدون معرفته. في مساله ان ياتي للدنيا ان يموت من هذه الدنيا، هذه ليس فيها مخير، لكن في اختياري للعمل انا بشر واعرف، انا باختياري امسك هذه وارفعها او لا ارفعها. السارق حينما يمد يده لكي يسرق مجبر على هذا؟ هل القانون يعفيه اذا راح عند القاضي؟ يقول أيها القاضي أنت مجبر. القاضي يقبل من عنده، العقل يقبل من الذي يعتدي على الآخرين، من الذي يسرق الآخرين، من الذي يقتل الآخرين، من الذي يظلم الآخرين. هل العقل يعتبر أحد في هذه الأمور معذور باعتبار كان مسير؟
السؤال الثاني اللي أكدت عليه خلال حديثكم، إن الإنسان يجب أن يتمتع بإصرار على تحقيق أهدافه في الحياة. السؤال هنا يقول: ما في ماذا تتلخص الدوافع التي تدفع الإنسان للإصرار على تحقيق؟ يعني أول مرة الحافز، شلون نجد نوجد الحافز حتى يكون عنده إصرار لتحقيق الهدف؟
في حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خلقتم للبقاء لا للفناء. وفي حديث آخر بالعكس: خلقتم للفناء لا للبقاء. الحديث الثاني: خلقتم للفناء يعني الموت، يعني ما تبقى في هذه الحياة، لا تبقى فقط فيها. أما الحديث الأول فيقول: أيها الإنسان، خلقت لتبقى إلى الأبد، إلى الأبد. نعم، تموت وتنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، وستأتي لحظة على الروح، الروح أيضا تموت، هذا صحيح، لكن بالنتيجة يبعثنا الله لكي نبقى إلى الأبد. اختياراتك اختيارات أبدية، إياك وأن تختار الخطأ، فإن هذا الخطأ يكون كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. يعني هذا العمل الذي تقوم به أنت ملزم به ومحاسب عليه ومعاقب عليه ومبتلى به إلى الأبد. أول ما مكروه يمنعنا من اختيار الخطأ ويدفعنا إلى اختيار الصواب أن يكون عندنا طموح حقيقي لإنقاذ أنفسنا. إذا واحد ما يعرف نفسه خلص يهلكه، هلك امرؤ من يعرف قدره. أنت خلقت للبقاء، ما دام خلقت للبقاء اختر أفضل الأشياء لنفسك، لا تختار شيء اللي يغرك فيما بعد، لأن كل ما تختاره هو أبدي بالنسبة إليك. كل عمل تختاره هو أبدي، ماكو عمل تختاره نص نص. طبعا يمكن الإنسان يعصي ربه ويتركه من الزمن ثم يتوب، فيتوب الله عليه ويبدل الله سيئاته حسنات. لكن إذا نفقت التوبة، إذا ما نفقت التوبة الأمر مختلف. المهم الدوافع التي تدفع الإنسان أن نكون ممن نحترم أنفسنا. نحترم نفسي، حينما أحترم نفسي أرفعها وأترفع بها عن الموبقات. لكن هو أحد اللي في هذه الحياة نفسه زبالة أجلكم الله عنده متساوين، يمكن يرتكب كل موبقة، ممكن يعمل كل ما هو شار، ما يحترم نفسه، ما يعرف قيمة نفسه، ولا يعرف أن ما يقوم به هذا أبدي بالنسبة إليه، فروحه إما معذبة في النهاية وإما في نعيم مقيم، إما عذاب دائم وإما نعيم لا ينتهي. هذه واحدة من الأشياء. الأمر الثاني أن نعرف أننا محاسبون على أعمالنا. الناس مجزيون، نص الحديث، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تمجزي بأعمال، سبحان الله، يجازي ربنا العباد في هذه الدنيا بعينات صغيرة، ويجازيهم يوم القيامة جزاء نهائي. يعني إذا واحد يظلم، الله شوية يفرك أذنه، الله شوية يراوي نتيجة عمله. إن قال إنسان كلمة وأضر بها شخص، ممكن بعد 30 سنة واحد يقول له نفس الكلمة، يجاوب عليه، لكن جواب حتى نرتدع، حتى نتوب، حتى نعرف. ترى أكو واحد اللي يجازي. أنا في حياتي القصيرة كم من أناس وجدتهم عملوا أعمال غير صالحة ثم ابتلوا بأعمال، لكن بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. وكم من أناس عملوا أعمال خير ووجدوا جزاء أعمالهم بعد 30 عاما، بعد 40 عاما. أنت مجزي بأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأمر الثالث اللي يدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة أن نعرف قيمة عمرنا. ترى الوقت هو العمر، أنفاس عمرك أتمام الجنان، فلا تشري بها ذهبا في الحشر تشتعل. عمرك معلق على عقارب هذه الساعة،
شو بشان بده اياه.
ومع الاسف لحظه واحده ما نقدر نسترجع. لا كم عمرك تسترجع اللحظه يعني ثانيه واحده من الطوال الماضي بتقدر تسترجع عمرك وين تقضي؟ هذا راس مالك الحقيقي اين تقضي؟ يا حسرك على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرك وين ضيعت عمرك؟ على شنو ضيعت؟ هذه انفاسك هي عمرك الحقيقي، هي انت، هي مستقبلك، هي جنتك وهي نارك. فلازم تحسن هذا الحساب.
احسنت. السؤال الآخر يقول الشباب الشاب عادة يتعلق بصديقة تعلق أقوى من علاقته حتى بأبويه، ما هي الأسباب السيكولوجية الكاملة وراء هذا النوع من التصرف؟ ليش التعلق هذا بين الشاب وصديقه أكثر من الشاب وأبوه المراهق وأبوه مثلا؟
وفاءة العمر مؤثر، وإن الطيور على أشكالها تقع، الطفل عقل بيد الطفل فيتناغم وياه. الطفل مع كبير عقله ما يتناسب وياه، لعله الكبير في بعض تصرفات الطفل يقف امامها، وهكذا في بقيه الاعمار. الانسان ينسجم الى قرنه في العمر، وهذه مساله جدا مهمه. لذلك الاطفال يحتاجون الى اطفال امثالهم. يعني العائله اللي عندهم طفل واحد غلط يحتاجون الى طفلين، ثلاثه، اربعه، حتى الطفل ينمو نمو طبيعي في محيط مع اقرانه. اما اذا ما كان عنده اقران فما يعرف حدود عواطفه، ما يتعلم اشياء كثيره. وتعرفون يقولون السنوات الثلاثه الاولى اهم السنوات حتى في مجال التعلم. يعني مبادئ الفساد يتعلمها الطفل في بيت ابوه وامه، الامور الاجتماعيه، القواعد اللي مرتبطه بمختلف امور الحياه كلها يتعلمها هناك، بس اولوياته فيما بعد في توسع فقط مو اكثر. فاذا ما عنده اقران هذه روحه ما تتعلم بشكل طبيعي. لذلك الشخص متعلق بصديقه اكثر مما هو متعلق بوالديه.
ربنا سؤال آخر يقول هل القرين أو القريب إذا اختلط بالتربية، يعني شارك الأبوين في التربية ولم يكن سوى قرين سوء، فهل يؤثر في الحالة السيكولوجية للطفل وخاصة المراهقين؟
لا شك القرين يؤثر على كل حال. وفي الحقيقة لا قرين أفضل من قرين السوء، لا صديق أفضل من صديق فاسد. يعني أن تنعزل من الناس، ونحن لا ندعو إلى الانعزال من الناس، وروايات ما تؤكد وتقول كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. يعني إذا أثره وضعته في المجتمع فاصل خليك بينهم، اعطي وخذ، تاجر، تعامل معهم، لكن لا تكون معهم في مواقفهم، كونوا في الناس. لأن الانعزال آثار سيئة مدمرة على حياة الإنسان. قال إياك والرهبة، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رهبانية أمتي الجهاد. أنت ما تطيق الحياة من كثرة ما المجتمع فاسد، ما تريد هذا المجتمع، روح إلى تغرب من ظهور المسلمين وجاهد الأعداء فتقتل وتذهب إلى الجنة. لكن تنعزل؟ لا، حتى الأنبياء ما انعزلوا من الناس ومن المجتمعات. فالتكفير والهجرة غير صحيح حسب الظاهر في الشريعة المقدسة، هل معنى أنه ننعزل نروح إلى الجبال، نروح إلى داخل الكهوف؟ هذا غير صحيح. خليك معنا، لكن لا تكن معهم بمعنى أن لا تتخذ مواقف. فصديق السوء أسوأ من لا صديق، وقرين فاسد هذا أسوأ من لا قرين. نعم أي صديق له تأثير، ولكن الأبوين إذا كانوا شوفوا إحنا غالباً ما الأبوين الولد يترك، ما يترك لتربية المدرسة، ما يترك لتربية الشارع، ما يترك لتربية الأخلاء والأصدقاء، هذا الغلط. مثل ما أنت ترعى شجرة، ترعى حيوان، ترعى غنمك، ترعى مزرعتك، ترعى يومي. التربية عمل يومي وكلام مستمر ونصيحة مستمرة لأولاده. والله أنا قلت لأولادي ما سمعوا الكلام بعد خلص ما خلص ما يخلص. مثل ما تقول الأم والله أنا ذاك اليوم أعطيتهم غدا بعد كافي. في كل يوم طيور فطور غداء عشاء تغسل ثيابهم تكنس البيت. بتقول أنا مرة كنست مرة طبخت ومرة غسلت الثياب. في مجال التربية نحن نحتاج إلى التربية ونحن صغار ونحتاج إلى تربية أنفسنا ونحن كبار. أن تكون مربي نفسك، أن تكون ممن تحاسب نفسك. شو أنا أربي نفسك؟ حاسب نفسك؟ بتقول شو أنا حاسب نفسي؟ أقول لك إيه، ارجع إلى ضميرك وجدانك وفطرتك. لو ذاك أجعل عالم قال لي أقدر أسألك مسألة واحدة قال لي تفضل. قال لي المسألة الواحدة أقدر أسألك سؤالي بفلان لغة قال لي نعم سجل الباب العام. قال لي ما سألت مسألتي قالت لا أنت قلت مسألة واحدة ومسألتك شنو كانت؟ أقدر أسألك بفلان لغة قلت إيه فخلص مسألتك خلص. أنت قلت عندي سؤال واحد سؤال خلص. قال لي زين ما حلت مشكلتي. قال ما قلت تسألني بس أعطيك جواب مطلق كلما خطر في بالك أعرضه على فطرتك فإن وافق فطرتك فخذ به وإلا فخلف وصف. القاعدة فعلا عظيمة. تقول أنا شلون أربي نفسي أنا ما أعرف؟ أقول لا أنت تعرف. أنت اقرأ كتاب فطرتك فإنها تعلمه لأن ربنا أودع فيك الخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. إن الإنسان على نفسه بصيرة مو بصير بصيرة صيغة مبالغة في الطاغي طاغية. وآيات كثيرة الله أعطاك هذا الكتاب تفتحه تقرأ. مثل ما الخلية في داخل نواتها هذه مرسوم كتاب موجود الخلية تقرأ هذا الكتاب وتعمل به. فطرتك أيضا كتاب مفتوح دائما. لكن إحنا ما نسأل فطرتنا، إحنا أحيانا ما نسأل وجداننا. وإلا الوجدان يقول شخص مسوي عمل سيئة شوف تتذكر في اليوم أديت واحد بدون سبب في اليوم وانت طفل صرخت مثلا وما شابه ذلك. شوف بعد وجدانك محتفظ بهذا الأمر ويقول لك ترى ذات العمل كان غلط. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة التي تنوم الإنسان على الشر. إذن ارجع إلى ضميرك ووجدانك وبوحي وجدانك وفطرتك ربي نفسك.
سؤالي لا سمعت سيد من قسم النساء هو سؤال يتيم. أنا أدري التفاصيل هذه يوصلوها إلى قسم النساء لأن الظاهر ما أدري ما وراء يسألون فيجينا سؤال واحد من قسم النساء. قلتم أن الأولاد يميلون إلى الخير دائما أو لا يميلون إلى الخير دائما بفطرتهم، إذا كيف تقولون أن أصحاب السوء يؤثرون على أخلاقهم أكثر من آبائهم؟ أرجو توضيح ذلك. السؤال الثاني، هل الدروس الأكاديمية أفضل لهم من الدروس الدينية؟ نرجو إفادتنا بذلك وشكرا.
بالنسبة للسؤال الأول، الإنسان بفطرته نظيف ورب العالمين يجعل انشداد لكل الناس إلى الخير. والدليل البسيط على ذلك الكذاب لا يقول أنه كذاب دائما يدعي أنه صح، والظالم لا يعترف أبدا بظلمه يقول أنا عادل، والسارق لا يعترف بسرقته بل يحاول تبرير ما عنده من أموال الناس. إذن كل الناس يعرفون أن الصدق مندوب، أن العدل مطلوب، أن عدم الاعتداء على الناس أمر خير. هذه نعرفها بوجداننا بفطرتنا، ولكن هذا لا يعني لا وجود للشهوات، لا وجود للرغبات، لا وجود لإيقاعات إبليس، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. شيطاني خطر الإنسان، يوحي إليه، يلقي في أمنيته، هذه الأشياء موجودة، لكن الفطرة سليمة. الفطرة سليمة، وقدرة الإنسان على العمل بالفطرة هي قدرة مطلقة إذا أراد. يعني من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني هم قرر أنه أنا لازم أكون من أهل الجنة، قرر مع نفسه أن يكون من أهل الجنة وسعى لها سعيها، وهو يوصل، يعني يوصل. فلا نقول أن الطب لا يميل إلى بعض الأمور غير الطبيعية، لكن إذا أخذنا طفل ما تأثر بتأثيرات خارجية، يعرف الكذب؟ لا، طفل ما يعرف الكذب. تقول الطفل في اليوم كذب، أقول لك هذا مو كذب، تخيل. الطفل ما يقدر يميز بين ما تخيله والواقع. يجي يقول لك قصة متكاملة، رحت فلان مكان، في فلان شيء، لا رايح ولا مجيء، هذا مو كذب. هذا بالنسبة للطفل في عمر معين مو كذب، هذا تخيل، يعبر عن خياله، لكن الطفل ما يعرف يكذب. يعني الكذب يتعلم من الشارع، السب يتعلم من الشارع. بعض العوائل اللي عوائل سليمة جيدة تشوف الطفل بعد ما راح في العقد، ما راح في الشارع، ما راح في المدرسة، ما يعرف يسب. أول يوم اللي راح أجا متعلم السب موجودة، يعني السب يتعلمه من برا ولا متعلمه من بطن أمه؟ هو بطن أمه متعلم السب. الشر تأثيرات المحيط، تأثيرات الأبوين، تأثيرات الأخلاء، تأثيرات ما يقرأ، تأثيرات ما يرى، لكن الفطرة سليمة. الأمر الثاني هو قضية الدروس الأكاديمية. في الحقيقة نحن نحتاج إلى الأمرين، نحتاج إلى الدروس الحديثة ونحتاج إلى الدروس الدينية، ولو أمكن الجمع بينهما، مثل ما في الآن في هذا المجلس إخوة أعرفهم يدرسون في الجامعة ويدرس دراسة دينية ويصعد المنبر والشاعر ويكتب وإلى آخره. يعني الإنسان قادر على أن يجمع ما بين الدراسة الدينية والدراسة الأكاديمية، ففي تناقض بينهما. ولكن إن كان أي شيء يؤدي بالإنسان إلى خسارة الآخرة فالجنة مقدمة على النار على كل حال. يعني إذا كانت الدراسة الأكاديمية تؤدي بالإنسان إلى الانحراف فبلاها هاي الدراسة الأكاديمية، وحسب حاجة المجتمع. إذا كان المجتمع بحاجة إلى رجال دين وخطباء وكتاب ومؤلفين وإلى آخره، فالأفضل أن الإنسان يذهب في هذا الطريق ويتعلم حتى ينفع الآخرين، لأن خصلتان ليس فوقهما شيء من ينكر: الإيمان بالله والنفع لعباد الله. ولذلك إذا ما عندنا طبيب فالواجب على المجتمع أن يربي أطباء. هذه المهن، طبيب، نجار، خباز، زارع، هذه مهن. هذه المهن، هذه الكفاءات واجبات، لكن مو عينية، كفائية. يعني مو مثل الصلاة واجبة على كل إنسان، ما حد يقدر يصلي بدل عني ولا يصوم نيابة عني، لكنه واجب كفائي. يعني إذا ما حد راح يتعلم زراعة ولا أحد يتعلم هندسة ولا أحد يتعلم طب، الله يعاقب هذا المجتمع. الكل مسؤول والكل معاقب. لكن إذا واحد صار طبيب والمجتمع كافي عنده، هذا الشخص واحد اثنين ثلاثة عشرة، فيسقط. أقول حسب حاجة المجتمع نحن نختار الدراسة الأكاديمية أو الدراسة الدينية.
سؤال الآخر يقول: ماذا تتوقعون لمستقبل طفل ينشأ في عائلة الأم ليست على تربية والأب يقضي معظم أوقاته في العمل؟
أقول إن هذا الطفل سيعاني كثيرا في شبابه من سوء تربيته أو إهمال شخصيته، لكن لا تلغي إرادته، يبقى من الممكن نفس هذا الطفل فيما بعد يكون من الصالحين والمصلحين. إنما إهمال الأطفال في الأمرين احنا كانه لما نتحدث عن التربيه فقط بدنا نتحدث شلون نخلي يشرب الخمر، شلون يدخن مثلا، او ما يروح وراء المخدرات، او ما يصير من الفاسقين، او لا مو فقط هذا الجانب السلبي لازم نمنع. في الجانب الاخر لازم نزرع فيه ثقته بنفسه، نزرع فيه حب الخير، نزرع فيه حب العمل الصالح، نعلم نربي. يعني مثلا انت عندك قطعه ارض، لا يكفي ان تمنع من زراعه الحشيشه، حشيشه الكيف اصلا في هذه الارض، لا يكفي ان تمنع الكلاب اجلكم الله من ان يعطوا في هذه الارض فسادا، لا يكفي ان تمنع من ان تتحول هذه الارض الى مبغى ومواخيع، بل لا بد من منع كل ذلك وفي نفس الوقت احياء هذه الارض بزراعه اشجار مثمره، ببناء بيت ينفع عائلتك، باستثمار هذه الارض. انما قلب الحدث، الامام علي سلام الله عليه يقول انما قلب الحدث الارض الخاليه، كلما القي فيها قبلته. اقول لكل اب ولكل ام، مسؤوليتكم تجاه اولادكم لا يقتصر على الطعام والشراب والملبس والمسكن، مسؤوليتكم الاساسيه بناء الروح هذا الطفل وتربيته التربيه السليمه، ان تزرع في هذه الارض الخاليه، مو مطلوب الارض التخالي، لازم نزرعها. هذا الطفل الذي الام مشغوله او لا تعرف اصول التربيه، طبعا اول نقطه اقولها الام لازم تتعلم اصول التربيه، لازم عندنا دورات تربويه للامهات، لازم الامهات يطالعون كتب في مجال التربيه، في شخصيه الطفل، في معرفه الطفل. ترى كثير من الامهات ما يعرفون الطفل عنده مراحل في حياته، لازم الام تصير طبيبه نفسيه لطفلها، تعرف تصرفاته ليش ده الشكل يتصرف، ليش ده الشكل يتصرف، شيري. هذه امور تحتاج اليها الام. الاب مشغول بالعمل، اي عمل اهم من تربيه الاطفال؟ واي شخص اقرب اليك نفعا وضرا من ولدك؟ بعض الاباء تشوفه قاعد بالقهوه ساعات يقضي وقته بالقهوه، واخر الليل يجي البيت وصرخه على الام اللي هي زوجته، وكفخه على الولد اللي هو ابنه، وزعلان وراح نام اجلكم الله مثل الثور، وارتفع شخيره بالبر. شو هذا حياته؟ منو اقرب من اولادك؟ منو اقرب من عائلتك؟ ان تهتم بهم، انت ما تقدر. ودورنا مثل ما اباء كثيرين، امي ما يعرف يقرا ويكتب، ولد يخليه بالمدرسه حتى يتخرج طبيب مهندس عالم. روح على واحد اللي يعرف واعطي ابنك بيده او جيبه الى محيط سالم. هذا الاهمال حقيقه مسؤوليه كبيره يوم القيامه على الوالدين، بالاضافه الى ان المضره الدنيويه ايضا عليهم قبل ذلك.
السؤال الاخير يقول هل الحوض والكره بيد الانسان؟ في بعض الاوقات ترى المؤمن ووجهه كعصر يوم القيامه عبوسا قمطريره، وترى الكافر او المنافق مبتسم خلوق. هنا النفس تتجه نحو المنافق او الكاذب او الكافر صاحب الوجه البشوش.
السؤال غير المثال. الحقيقه الحب والكره مثل بقيه الامور اصولهما في نفس الانسان. يعني رب العالمين كره الينا بمقدار معين بدون إجبار، يعني مو إلى مستوى الإجبار، كره إلينا الشر بما تعنيه كلمة الشر، وحبب إلينا الخير بما تعنيه كلمة الخير. فالأصول موجودة، لكن الإنسان قادر على أن يحب وعلى أن يكره. يعني إذا شفت واحد قال لك شيء والله أنا ما يعجبني، أنا أكره الدراسة، أقول لكم حتى لو تكره الدراسة لا تدرس. الواجب ما له ربط بالحب والبغض. انا ما يعجبني اصلي، يعجبك ما يعجبك لازم تصلي. الامور الحياه لا تدور حول الحب والبغض، حول الواجب وحول المسؤولية وحول الحرام والحلال. المرة شكا تنزل
والله ما يعجبني
التكاءات، إذا ولدت ما يعجبه من درسة تمشي على ما يعجبه.
لا،
مو بس أنت، أي واحد في هذه الأرض. فالحب والبغض مو هو المحور. أنت واحد يقول أنا هذا ما أحبه
ويصير عنده عذر، لأن الحب مو بيدي،
البغض
مو بيدي.
لا، هذا كلام مصحف. الإمام علي سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر يقول كلمة، يقول وأشعر قلبك محبة الرعية. إذا فرد واحد خاكر يقول أنا شعبي وأكره شعبي، أكره الناس، هذا معذور أبدا مو معذور. أشعر قلبك محبة الرعية، يعني باستطاعة الإنسان أن يزرع في قلبه حب الشيء، وباستطاعته أن يزرع في قلبه كره الشيء.
هذا بيدك مو موجودك. إذا وجهت نفسك توجيه سليم
فتصير تحب الشخص تحب الشيء. المثال اللي ضرب قضية البشاشة، المؤمن هشم بش، المؤمن بشوش، المؤمن لين، المؤمن ألف مألوف، كما يقول الحديث الشريف إن الله يبغض البؤس والتباؤس. يعني في الواحد يتظاهر بالتباؤس، أنا بائس، أنا صعيب، أنا كذا، دائما تشوفه يشتكي من الحياة، الكون كله أسود عنده. الله يكره البؤس والتباؤس بمعنى هذه الكلمة. حتى البؤس بمعنى أنه في الواحد يلبس ملابس خلقة وسخة، أو يتظاهر بيها حتى ما يعرف من شو عنده فلوس مثلا. الله يكره هذا الشيء. الله يحب الواحد أن يكون له شيء. تبسمك في وجه أخيك حسنة، ستحبه لو ما تحبه تبسم في وجهه. تدري الإنسان يقولون حينما يبكي يحتاج إلى تحريك معدنية وكذا عضله، لكن يوم يبقى ما يحتاج إلى تحريك شيء، لكن اللي صعبه كنا نسوي. ويوم اللي يجي بقولة العراقيين مثل زهر النار داخل في المجلس، يا عمي تبسم وضحك سلم. هل ليش عندنا مستحب السلام؟ السلام مستحب، تسلم على صاحبك السلام عليك، الجواب واجب، لكن الثواب المستحب هنا أكثر من ثواب الواجب. أن تبدأ بالسلام ثواب أكثر من أن تجيب على السلام اللي واجب عليك الجواب عنه. ليش مطلوب السلام على الناس؟ سلام يعني الصلح، أي واحد يشوفه بالشارع أنا في حالة صلح معه، أنا في حالة سلام معه، تبسم وضحك. يعني قهر البخيل من بخل السلام، أول ما تدخل قول السلام عليكم. وأيضا اللي ما يتبسم ما يعرف يتبسم، ترى لازم نتعلم نسمع فعلا. بعض الناس ما يعرفون أنه وجه مو وجه باسم وبشوش، وجه عبوسا قمطريرا، أو بقولة الأخ مثل عصر القيامة. شوف نفسك بالمراية، شوف جد حلوة ولا تتبسم. حتى لو مو حلو أنت، ما بعض الأفراد تشوف دائما عنده عتاب على رب العالمين، ليش ما طلعت عيون الزروق ووجهه ياباني وشوي حليل. يا عمي الناس ما ينظرون إلى هذه الأمور. إذا أنت مشوش أمام الناس وتتبسم وأخلاقك لطيفة يشوفون وجه حلو، فعلا يشوفون وجه حلو. بينما فرد واحد كلش حلو لكن عمله قبيح، الناس يشوفون مو حلو. شايفين بعض الأوقات يرسمون مثلا عمر بن سعد الذي قادم جيش صد الإمام الحسين عليه السلام، هذا عمر بن سعد يرسمون إله وعنده أنياب طويلة إلى بطنه، إلى أنياب الهنا، شو كان يقدر ياكل هذا المبين؟ لكن عمله مثل وحش، فيرسموه عنده أنياب. حرمله يقال أنه كان أجمل أهل الكوفة، لكن أنت ما مستعد حتى لو جابوه عندك تشوفه قبيح، لأنه قتل عبد الله الربيع وهو في صدر أبيه. المهم الناس ينظرون إلى بشاشتك وأخلاقك الحلوة وتواضعك فيجدونك جميلا، ولو كنت جميلا محيا لكن بس ما عندك أخلاق حلوة، ما عندك سلام، ما عندك أي شيء هناك حلو.
صباح الخير. احنا للأسف دائما الأسئلة تتفاقى معنا وما نقدر نجاوبها كلها. احنا طلبنا في الوقت الراقي بالأخوة ما تعبني عشر دقائق أو خمس دقائق على الأقل في كم سؤال آخر نقدر نسأل سماحة السيد ولا سماحة السيد هنا.
سووا استفتاء بالصلاة الموافق على أن نستمر عشر دقائق أصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
تبدل الإجماع.
هذا صار من الإجماع. سؤال آخر أن يقول حديث من الإمام علي عليه السلام تنفص لأخاك النصيحة أو لأخيك المفروض المال لا من تجوب تنفص لأخيك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. والسؤال هنا كيف تكون النصيحة في القبيحة والحسنة سواء؟
مسألة أن تنصح أخاك في الخير أو في الشر مو بمعنى أكون نصيحة قبيحة، يعني في القبائح انصحه في أن لا يرتكبها. أنا حسب علمي انحر أخاك في قضية النصيحة. المهم يعني كون مرآة، المؤمن مرآة المؤمن ما شكل المراية تراوي الخير والشر. المراية إذا دينا انتصر في وقتها كانوا تراوي فيها ولا ما تراوي، بس تراوي الأماكن البيضاء. المرأة عادة مخلصة تشاهد فيها ما ينفعك، ما يضرك، ما ترتاح إليه، ما لا ترتاح إليه، ما هو جميل، ما هو قبيح. والمؤمن مرآته مؤمن، يعني إذا وجد عنده خير كله، وجد عنده شر ينصحك ونصيحة في السر مدد الناس إيهينها. ومع الأسف أكو بعض الناس في الانتقاد ممتاز، شغل أن ينتقد الناس، لكن في التشجيع ما عنده شيء اسمه تشجيع، هذا مو صحيح. المطلوب أن ننحض أخانا في النصائح في الخير وفي الشر، في الصلاة وفي الفساد، فيما هو إيجابي وفيما هو سلبي. شفت من عنده فرشي مو لطيف قل له. أنا أحيانا أبقي محاضرة وبعد ما أكمل يجيني واحد يقول هاي الرواية لفتها مثلا هاي الكلمة كانت هكذا، هذه الرواية نحن بشر نخطئ ونصيب ويصدر منا الزلل وهذا أمر طبيعي. فإذا قال لي أقول أحسنت، الإمام علي كان يقول أحب إخواني من أهدى إلي عيوبي. اللي يجي يقدم لي العيب اللي عندي حتى هذا العيب أربعة، إذا كان سواء شيء زين قالوا أحسن، شيء مو زين هم أحسن. هذا ما يصير. الزين نقول أحسن، الشين نقول أدري الغالك مرة ثانية أنت تسوي. هذا هو المطلوب. والمطلوب أن يكون أن تكون النصيحة بشكل نافع، يعني لا تلغي كرامته في نصيحتك له حتى لا تأخذه العزة بالإثم. الإمام الحسن والإمام الحسين كانوا صغار فوجدوا شيخا كبيرا يتوضى غلط. شنو قال له؟ اجوا وقفوا قدامه قال له اوه ايش قد عمرك وبعدك ما تعرف تتوضى؟ لا. قالوا له يا شيخ احنا اثنين اختلفنا فيما بيننا انه وضوء منه صحيح، انا ولا اخوي؟ احنا نتوضا انت اذكر زين تتوضا وضوء صحيح. فقال الشيخ وضوءكم وضوء لا صحيح. شوف شلون باسلوب تربوي اصيل بدون ان يلغوا احترامهم لهذا الشيخ الكبير في السن فتنصحه بشكل لطيف، امر ممتاز. وقد يكون من الاساليب ان تكتب له رساله بدون ان تذكر اسمك ورسالة محترمة، وفي الرسالة تقول ترى عندك فلان عيب جيد أن تقرأ.
سؤال الآخر يقول أشرتم إلى مثال جهاز التوجيه في الأجهزة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، وأكدتم على أن الإرادة هي التي توجه التوجيه السليم والصحيح، والسؤال كيف نقوي إرادتنا بحيث توجهنا بالاتجاه السليم، خاصة أننا نواجه مغريات وتحديات.
قضية الإرادة هي أعتبر ما في الإنسان، أعتبر من العقل، أعتبر من العاطفة، أعتبر شيء في الإنسان، وأقوى شيء الإرادة، لأن العقل قد يكون أسيرا تحت الهوى. كم من عقل أسير تحت هوى أمير كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. إذن العقل لا يجبر الإنسان على الطاعة، لكن الإرادة تجعل الإنسان يطيع العقل وليس الهوى. الإرادة فيها طرق التقوية. أفضل طرق تقوية الإرادة أن نلتزم بالواجبات ومن الحلال ونمتنع عن المحرمات وعن كل ما هو ضار في الإنسان. والطريق إلى ذلك محاسبة النفس. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل ليلة، فإن عمل خيرا استزاد منه، وإن عمل شرا استغفر الله منه. أنت تقوي إرادتك بالالتزام وبقمع الهوى، يعني مخالفة الهوى. الإرادة شلون تتطور؟ تريد شيء ما تسوي. صوم، الصوم يقوي إرادة الإنسان. طبعا نحن نصوم في سبيل الله ومن أجل الثواب ومن أجل الأجر ولطاعة الله، لكن من آثار الصوم الجانبية تقوية الإرادة. كل الواجبات اللي نأديها تقوي إرادتنا. الليل نايم متأخر تعبان، المؤذن يؤذن، خي على الصلاة، تتجافى جنوبهم عن المضاجر. يعني شنو؟ يعني تقلع نفسك من الفراش، تقلعها شهوتك، رغبتك، تعبك، كل هذا يقول لك نام، بس انت تقوم. هذا قوي إرادة. الإرادة تتطور طاعات، تصلي أول الوقت، تلتزم بالصلاة أول الوقت مهما كان، تقوي إرادة. لا تشرب الخمر، لا تذهب إلى المغريات، لا تذهب إلى مراكز الفساد مع الرغبة إليها، لا تفعلها. كلها تقوي إرادة. الإسلام يقوي إرادة الإنسان من خلال واقع عملي وليس من خلال النظريات، ومن خلال أعمال الخير. يعني يوم اللي تمدي إيدك إلى جيبك وتعطي مبلغ من المال للفقير وأنت تحتاج إلى هذا المال وتؤثره على نفسك، تقوي إرادتك. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة عنده مع ذلك يعطي لغيره، تقوي إرادتك. أفضل طريق لتقوية الإرادة الالتزام بما أوجبه الله علينا والامتناع عما حرمه الله علينا. وإذا تعلمت أنت أن تقاوم هواك تستطيع دائما أن هواك يصير ضعيف. قال الإمام علي في خطبة من خطبه: كل إنسان عنده شيطان يعتريه. فقيل له: ألك شيطان؟ قال: نعم. قال: وزين شيطانك؟ ثم قال: شيطاني خضعني من كثرة ما تفخت على رأسي صار ضعيف. لكن إذا هو طبق على رأسه استقوى عليه. إذا أنت كنت في أمور صغيرة تخالف إبليس، ففي أمور كبيرة قادر على أن تخالفه. لكن إذا كنت في أمور صغيرة تطيعه، في أمور كبيرة أيضا تطيعه. فإبليسك يضعف بكثرة ما تخالفه، ولا سمح الله يقوى بكثرة ما تطيعه.
السؤال الآخر يقول: أحيانا يصر الإنسان على أن يصبح طبيبا مثلا، ثم يرى أمامه عوائق كثيرة، يتحول إصراره على شيء آخر وهكذا تواليد. يعني القضية، فهل هذا الإصرار حقيقي؟ يعني هذا الإرادة حقيقية عنده، أو أنه هوس صار عنده لفترة وبعدين يتركه وبعدين؟
شوفوا، ما في شيء تستطيع أن تقول في أحلام اللي يقضي أيام وصول أو المراه، كل واحد كان يفكر يصير ملك، واحد أمير، واحد كذا. هل 100% هذه الأشياء راح تحققها في الحياة؟ لا. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. أحيانا الإنسان في مسيرة يروح على شيء بعدين يتلوي أنه شيء أفضل يروح على الأفضل. ما في شيء مو مطلوب إذا شيء قررت عليه أن توصل إليه، حتى لو وجدت أن هذا الطريق الذي تسلكه خاطئ. شخص أراد لأولاده أن يصبحوا وزراء، هذا قديم في زمن إيران، في زمن الشاهات، قرر لأولادي أمرت غير ملتزم قرار أولادي كلهم يصيرون وزراء الدولة الظالمة الحكومة الظالمة أولادي كلهم صاروا عدماء زين أولاد الأولاد كلهم صاروا غير معممين وغير علماء يعني الأمور مو كلها مثل ما أنت تريد كأب أو الإنسان يريد في هذه الحياة ولكن الإنسان لازم يحدد هدف ويحاول الوصول إليه فإذا وجد هدفا أفضل من ذلك يغير هذا الشيء مو مشكلة مثل ما أنت طالع تروح البقال معين تشتري من عنده فاكهة معينة في طريق شفت بقال آخر أفضل من ذاك عنده فواكه أفضل تشتري من عنده بنقول أنا ردت أروح عند الفلان إلا أروح إلا هذا الإصرار مو جيد لكن أن لا يكون عندنا هدف نريد نوصل إلى هذا غلط لأنك تبحر في عرض البحر بدون أن تحدد ميناء الوصول فلربما تبقى ضائعا في المياه المثير إلى أن تموت ولا تصل لأنه ما حددت مكان تريد توصل من الجيد أن نحدد الأهداف سليمة في هذه الحياة ونحاول الوصول إليها ونسعى إلا إذا وجدنا شيء آخر من عندنا نغير منه
سمعت السيد على آخر سؤال لأن الوقت أدركنا بالعشر دقائق لأننا ممتاز السؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنتم تقولون أن الله قد ساوى بين العباد والله تعالى من سواه وما كان عطاء ربك محظورا أنتم تقولون أن الله قد ساوى بين العباد فماذا تقولون في الذين يولدون في مجتمعات فاسدة حينما تكون الدوافع إلى الشر أضعاف ما هي عند الذين ولدوا في بيئة سليمة ومن أبوين صالحين وترى أن ابن العالم السليم لأجل حظه من أبوين وليس من تلقاء نفسه بينما الذي يولد أبوه مثلا بقال أو على عمل آخر أن يكب ويتعب حتى يصل إلى مستوى ذلك الذي يريد من أبي العالم المتدين
لا شك أن المطير السليم توفيق إلهي نحمده عليه هذا أمر لا شك فيه لكن الولادة في مجتمعات غير سليمة أو فاسقة وفاجرة لا تلغي إرادة من يعيش في تلك المجتمعات وهي قادرة على أن تصبح سليمة ولا تنسى المجتمعات الفاسدة اللي في إشباع لشهوات ورغبات هذه نعتبرها مجتمعات فاسدة أو فاسدة من حيث الفكر وما شابه ذلك لقد وجدنا كيف أن ردة الفعل كانت عدو كثيرة يعني في دول الاتحاد السوفيتي السابق 70 سنة الشيوعية الماركسية حكمت تلك البلاد وكان الكتاب الديني ممنوعا وكانت الكنيسة ممنوعا كان المسجد ممنوع كان طباعة القرآن ممنوع كان الذهاب إلى الحج ممنوع وبعض المساجد هذه المنائر حولوها إلى مركز لإقامة تمثال لينين لسكالين عليها وحولوا بعض المساجد إلى مواخير للفسق والفجور ثم فيما بعد رأينا كيف أن الناس هنالك مسلمون في آسيا الوسطى والمجتمعات الإسلامية التي تبحث عن هويتها وكيف أن الناس قد ردة الفعل 70 سنة من هذا الباطل ما أثر عليها هذه فيها الجانب في ذلك الجانب تعرفون في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد ألوف من الناس يعيشون بعيدين عن كل ما يمت إلى هذه الحضارة بالصلة يعني كهرباء ما يستخدمون سيارات ما يستخدمون أجهزة ما يستخدمون وسائل للتدفئة ما يستخدمون وأنا شفت واحد من أقربائنا اللي كان رايح عندهم يقول إحنا كان قريب المغرب قالوا له روحوا قبل المغرب قلنا ليش كانوا تتورطون قلنا شلون نتورطون رحنا هناك فنروح فندق معهم بذاك المعنى فنادق قالوا أكو مكان يأجرون ورحنا ما تجلس لأنه كهرباء ما يستخدمون بطاريات ما يستخدمون كهرباء ما يستخدمون فدقينا فجبنا ثياب وشمع جايبين شموع ومصانعي فتحوا المنبر فتروح هناك بعد ماكو تلفزيون وماكو قنوات فضائية وماكو كهرباء فتقرا تكتب روح نام بس رحنا نمنا هنا جينا الصبح طلعنا برا رحنا مدرسة طالع مدرسة شفنا المدرسة شفنا المعلمين طبعا نسوان هم محتشمات ما أقول متحجبات لكن محتشمات ويشتغلون أغلبهم في الزراعة باعتبار بالوسائل البدائية يبدون يستخدمون يقول واحد من عندنا طلع كاميرا يتصور قالوا أبدا هذه وسيلة حديثة ما خليكم تستخدمون
ما في تصوير عنه.
هذا ردة فعل وأصولهم من ألمانيا وعايشين طبعاً من قديم يعني وجدوا أصولهم من ألمانيا يعيشون في وسط الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستخدمون كل هذه الأجهزة. إذا برد واحد تسمع جابوا تلفزيون في بيته مثل الصلاة جابوا شكوا عنده تلفزيون صاروا عنده سيارة تكبر على ربي عز وجل والله شنو صار عنده سيارة لا هو صنعها لا هو عملها لا هو اخترعها. على كل حال أقول حتى في تلك البلاد وجدان الإنسان يعني هناك أكو إشباع لشهوات الجسد بس الروح هم عندها تطلعات الروح هم تريد شيء تلتزم به فمو بالضرورة ذلك المحيط يسلب إرادة من يعيشه في ذلك. لذلك في أمريكا اليوم 10 ملايين مسلم لو ترجع اليورا قبل 50 سنة مثلا كم واحد مسلم كان ممكن يعدون بالألوف 5000 أو 6000 أنا 10 ملايين وأغلبهم من داخل أمريكا نفسهم صايرين يعني هذا الأمريكي يصير مسلم بسهولة. السيد نصر المدينة حفظه الله قال أنا أحيانا بمخاطرة واحدة مجموعة 10-15 واحد قال مسلم جت عليهم مخاطرة ما قلت شيء كثير قلت لهم أكو دين اسمه إسلام يقول بأمور ثلاثة أن لهذا الكون خالقا وأن لهذا الخالق رسل وأنبياء جاءوا إلينا بما يريده منا وأن بعد هذه الحياة حياة أخرى من عندكم يقبل 10-15 واحد صار مسلم بدون أمور ثانية. يعني أقول الفطرة عند أولئك مثل الفطرة عندنا ما زرعه الله عند المسلمين موجود عندهم أيضا فمو بالضرورة ذلك المحيط يمنع أولئك من أن يصبحوا صالحين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.